الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كان يعني آخر موضوع كنا نتحدث عنه الكلام عن أسرار الإيمان في قضاء الله سبحانه وتعالى وقدر. المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر يعني أن باب القدر هو بحر، يعني بحر عظيم، وتحير فيه كثير يعني من الصالحين ومن أهل الخير وكذا، يعني حصلت لهم إشكالات وأخطاء في مسائل في باب القدر، وسيذكر يعني بعض النواقص في هؤلاء فيما يتعلق بالإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وكان يعني موضوع الحديث عن مسألة تقدير المعصية، يعني موقف المؤمن من العصاة والفساق والكفار وكذا، يعني هذه المعصية هي مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى الشرعي، الله تعالى نهى عنها وتوعد صاحبها بالعقاب، ولكن في نفس الوقت هي من تقدير الله سبحانه وتعالى، يعني هذا العاصي قد فعل ما فعل بتقدير الله سبحانه وتعالى. فكان يعني الإمام ابن القيم رحمه الله كان يعني يعقب على كلمة الهروي، الإمام الهروي، في مسألة عذر العصاة، عذر التماس الأعذار للخلق وكذا، التماس الأعذار للخلق، فكان يتكلم إذا كان المقصود بهذا الكلام التماس الأعذار لهم بمعنى الاعتذار بالقدر، إن إحنا نقول إن الله هذا العاصي إنما عصى هذه المعصية، هذا شيء تقدير الله سبحانه وتعالى، فنلتمس له العذر بالقدر. فابن القيم يقول هذا الكلام غير صحيح، لأن الاعتذار بالقدر لا ينجي عند الله سبحانه وتعالى. يقول لو كان هذا عذرا صحيحا لكان صاحبه يعني يصح أن يعتذر به عند الله، لكن الله سبحانه وتعالى قال فريق في الجنة وفريق في السعير، هناك يعني ناس يدخلون النار، وهؤلاء فريق السعير هذا فعلوا ما فعلوا واستحقوا العقاب، وهذا الذي فعلوه هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. لو كان الاعتذار بالقدر ينجيهم عند الله سبحانه وتعالى لما دخل أحد النار، بل قال يعني أن الاعتذار بالقدر عند الله سبحانه وتعالى يعني يزيد في سخط الله سبحانه وتعالى على هذا العاصي، ولا ينجيه ولا ينفعه أن يقول والله هذا الشيء بقدر الله سبحانه وتعالى. وذكر يعني أن الناس في الدنيا، يعني هؤلاء الذين يعتذرون بالقدر للعصاة، لا يقبلون الاعتذار بالقدر لمن اعتدى عليهم أو أساء إليهم، لو أن شخصا ضربه أو سرق ماله أو آذاه ويحتج بالقدر، لما قبل هذا منه يعني، فكما أنه لا يقبل هذا العذر الناس في أمور الدنيا، ينبغي أن يعلم أن هذا العذر لا ينجي عند الله سبحانه وتعالى. طبعا كان تقدم من قبل من مسألة يعني الاعتذار بالقدر، من كان يعني قد تاب من المعصية وندم عليها وتاب منها، هذا يصح أن يحتج بالقدر، لأن أصبحت المعصية من باب المصائب وليست من باب المعايب. المعصية التي تيب منها تاب منها يمكن إذا جاء من يلومه بعد التوبة على المعصية يمكنه أن يحتج بالقدر، يعني كما في حديث آدم عليه السلام عندما لامه موسى على الأكل من الشجرة، قال أتلومني على شيء من كتبه الله علي قبل أن يخلقني، فإنه كان آدم عليه السلام تاب إلى الله سبحانه وتعالى، موسى عليه السلام يلومه على معصية قد تاب منها، فهو احتج بالقدر. فالاحتجاج بالقدر ينفع في معصية قد تاب منها صاحبه، لكن معصية صاحبها ما زال يعني مصرا عليها ومقترفا إياها، وإذا جاء من يأمره بالمعروف أو ينهى عن المنكر فيقول والله هذا تقدير الله وكل شيء بقدر الله، لكي يستمر شخص يشرب الخمر ولا يفعل شيء من المنكرات ولا يترك الصلاة ولا كذا، تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر يقول لك إيه هذا تقدير الله وهذا قدر الله، لكي يجعل القدر حجة وعذرا حتى يتمادى في العصيان والطغيان، فهذا لا يعفيه من المسؤولية ولا ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. فكان يتكلم يعني هو بعد ما انتقد المؤلف الإمام ابن القيم، أقصد يعني الشارح هو الإمام ابن القيم، بعد ما انتقد الإمام الحروي وقال أن هذه زلة يعني خطأ أخطأ فيه الإمام الحروي عندما تكلم عن عذر العصاة بالقدر وكذا، فقال يعني أن هذه الزلة لا توجب إهدار محاسن الإمام الحروي وأن الإمام الحروي رحمه الله يعني أخطأ في هذا الباب، لأن باب القدر يعني معترك صعب وبحر يعني لجي وكذا. قال وكيف لا وهو البحر الذي تجري سفينة راكبه به في موج كالجبال تحيرت فيه العقول وكذا، هو بحر القلب. ثم ذكر مواقف الناس في يعني عند الوصول إلى ساحل بحر القدر وماذا يفعل. قال وكيف لا وهو البحر الذي تجري سفينة راكبه به في موج كالجبال، والمعترك الذي تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال وتحيرت فيه عقول ألباء الرجال، ألباء جمع لبيب وهو العاقل النبيل، ووصلت الخليقة إلى ساحله يبغون ركوبه. الناس وصلوا إلى ساحل البحر، هنا إيه؟ كل هذا على سبيل التشبيه يعني بحر القدر. فالصنف الأول قال فمنهم من وقف مطرقا دهشا لا يستطيع أن يملأ منه عينه ولا ينقل عن موقفه قدم. فريق من الناس وصل إلى ساحل بحر القدر ووقف إيه مندهشا من ضخامة هذا البحر وعظم، قد امتلأ قلبه بعظمة ما شاهد منه، فقال الوقوف على الساحل أسلم وليس بلبيب من خاطر بنفسه. الفريق الأول وقف على الساحل، قال لك الوقوف على الساحل أسلم، وهذه مغامرة أدخل هذا البحر لا أعرف أين ينتهي به. طب هذا الفريق الأول. الفريق الثاني قال ومنهم من رجع على عقبيه لما سمع أصوات أمواجه ولم يطر نظرا إليه. الفريق الثاني عندما وصل إلى الساحل وسمع هدير الأمواج يعني صوتها لم يطق حتى إيه أن يستمع إلى أصوات هدير الأمواج ورجع على عقبيه وإيه رجع من حيث هاربا. الفريق الثالث قال ومنهم من رمى بنفسه في لججه تخفضه موجة وترفعه. وصل إلى الساحل ورمى نفسه في أمواج هذا البحر، الأمواج إيه تقذفه وترفعه وتخفضه. قال فهؤلاء الثلاثة على خطر، كل هؤلاء على خطر، إذ الوقوف على الساحل عرضة لوصول الماء إلى تحت قدميه. الواقف على الساحل مخطئ لأن إيه الماء قد يصل إليه ويجرفه، والهارب ولو جد في الهرب فما له مصير إلا إليه. اللي وصل إلى ساحل هذا البحر وهرب يقول لا مهرب له، فلما وصل إلى الساحل هذا البحر يعني كأنه إيه فيه يعني مد وطوفان وكذا وسترتفع الأمواج وتلاحقه، لن يستطيع الهرب مهما حاول الهرب سيدركه الموج ويدركه. والمخاطب ناظر إلى الغرق كل ساعة بعينيه، ويقول ألقى نفسه في البحر هذا ينتظر الغرق كل ساعة يعني. قال وما نجا من الخلق إلا الصنف الرابع. مين هم الصنف الرابع؟ قال وهم الذين انتظروا موافاة سفينة الأمر. ظلوا واقفين عند الساحل ينتظرون مجيء سفينة الأمر، فلما قربت منهم ناداهم الربان اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فالفريق السالم هو الفريق الرابع اللي وقف عند الساحل ينتظر ايه مجيء السفينه، والسفينه هذه سفينه الامر، ان الامر اللي هو الامر الشرعي يعني، وانتظروا مجيء ايه الاوامر الشرعيه. وناداهم الربان قائد السفينه ناداهم باسم اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها فركبوا سفينة الايه الأنصار فصاروا يسيرون في القدر وفق ايه أوامر الله تعالى ونواهيه. قال فهي سفينة نوح حقا وسفينة من بعده من الرسل من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق مثل سفينة نوح عليه السلام يوم الطوفان من ركب السفينة نجا ومن لم يركبها غرق. فركبوا سفينة الأمر فالقدر يجري بهم في تصاريف أمواجه على حكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار فلم يكن إلا غفوة يعني لحظات قليلة أو وقت يسير حتى قيل لأرض الدنيا وسمائها يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على جودي دار القرار. ثم غيض الماء الماء يعني امتصته الأرض وتوقف مطر السماء وإذا بالسفينة قد وصلت إلى دار القرار وهي الدار الآخرة يعني وإن الآخرة هي دار القرار كما في كتاب الله يعني وصلت بهم إلى الجنة وإلى النجاة. فيقول إذن الذي نجا هو الذي ركب يعني بحر ركب سفينة الأمر الشرعي وتسير به داخل أقدار الله سبحانه وتعالى لأن سفينة الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية هي داخلة في مقادير الله سبحانه وتعالى وتسير وفق مقادير الله يعني لأن المؤمن قد يعني تحقق فيه الامتثال للأمر الشرعي والكون يعني المؤمن قد امتثل لأمر الله تعالى. الله تعالى قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال لا تقربوا الزنا والخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فامتثل لهذه الأوامر الشرعية وفي نفس الوقت ما فعله المؤمن من كونه صلى وصام وترك المنكرات فهذا موافق أيضا لقدر الله تعالى فوافق قدر الله وفي نفس الوقت وافق أمر الله سبحانه وتعالى فهو كأنه سير في بحر القدر ولكن هو راكب سفينة الأمر ويسير بها داخل أقدار الله فهو ممتثل لأمر الله وفي نفس الوقت تجري به أقدار الله سبحانه وتعالى. أما الذي يسبح في البحر لكنه ليس في السفينة تجري عليه أقدار الله لكنه غير ممتثل لأمر الله فالفاسق والعاصي والكافر هؤلاء تجري عليهم أقدار الله لكنهم القدر الكوني والأمر الكوني لكنهم خالفوا الأمر الشرعي فهم ليسوا من ركاب السفينة لكنهم من ركاب البحر يعني أو من دخل البحر. قال والمتخلفون عن السفينة كقوم نوح أغرقوا ثم أحرقوا ونودي عليهم على رؤوس العالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ثم نودوا بلسان الشرع والقدر تحقيقا لتوحيده وإثباتا لحجته وهو أعدل العادلين قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. كل هذا يعني على سبيل التشبيه. قال فصل وراكب هذا البحر في سفينة الأمر الآن يتكلم عن حال هذا الصنف الرابع الذي ركب بحر القدر لكنه داخل في سفينة الأمر الشرعي وظيفته مصادمة أمواج القدر ومعارضتها بعضها ببعض وإلا هلك فيرد القدر بالقدر. وظيفة الذي ركب سفينة الأمر الشرعي داخل أمواج القدر أن يرد القدر بالقدر يدفع يعني قدر الله سبحانه وتعالى بشيء هو من قدره. قال وهذا سير أرباب العزائم من العارفين وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبد القادر الكيلاني أو الجيلاني رحمه الله تعالى. قال الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا يعني يقصد كثير من الناس يعني أخطأوا في باب القدر وضلوا فيه وكذا قال إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة. الروزنة اللي هي فتحة تكون في سقف البيت أو في أعلى الجدار يدخل منها الضوء والنور وكذا. فكانوا يعني في دار أو كده وانفتحت له روزنة في سقف البيت أو في أعلى الجدار يدخل منها الضوء والنور يعني. فانفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. فيقول يعني أنار الله تعالى له طريقه وشرح صدره لما يفعله فيما يتعلق بأقدار الله. قال فنازعت أقدار الحق، نازع أقدار الله سبحانه وتعالى بالحق للحق، يريد وجه الله تعالى وينازعها بالحق بأمر الله تعالى، فينازع قدر الله بقدر الله. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما مع القدر. انتهى كلام الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله. وهذا الكلام ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سلف العبودية وأثنى عليه وأقره وشرحه. قال ولا تتم مصالح العباد، وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه. قال إيه لما عندما ذهب إلى الشام وجد فيها الطاعون فأمر من معه بالرجوع وعدم الدخول إلى الشام. فبعض الصحابة رضي الله عنه قالوا لعمر رضي الله عنه قالوا أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. قالوا أتفر من قدر الله؟ قالوا ما الذي يمنعكم دخول الشام وفيها الطاعون؟ لن يصيبك إلا ما كتب الله. قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. وإذا رجعنا التمثل العافية يعني والسلامة وكذا فنفر إلى قدر الله. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه في عهده سرق سارق شهد عليه الشهود وكذا فأراد أن يقيم عليه الحد أن يقطع يده. فالسارق قال يعني قال إنما سرقت بقدر الله. السارق يقول لعمر قال إنما سرقت بقدر. فقال له عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله. قال بقدر الله بقدر كل قدر الله. فلم يجعل القدر يعني عذرا في إسقاط الحد ولا يعني في الاحتجاج بالقدر يعني أجل إسقاط الحدود ولا إسقاط العقوبات سواء في الدنيا أو في الآخرة لا ينفع. فهذا معنى مدافعة قدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى. الإنسان يمتثل بأمر الله سبحانه وتعالى. قال ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض فكيف في معادهم. يقول إذا كان في أمور المعاش العباد يعني لا تتم لهم مصالح الدنيا إلا بمدافعة القدر بالقدر. مثل ما سيذكر يعني من الأمثلة مثلا الجوع بقدر الله. الإنسان أن هو جائع بقدر الله، ليس المطلوب منه أن يستسلم يقول والله هذا جائع بقدر الله فخلاص أبقى جائعا إلى أن أموت، وإنما يأكل الأكل هذا بقدر الله، ولو بقي جائعا إلى أن هلك هو بقدر الله، ولو أكل أيضا حتى يدفع الجوع فهو بقدر الله، فهو يأكل بقدر الله حتى يدفع ما قدر عليه من الجوع يدفعه بالأكل، إذا مرض يتداوى فيدفع المرض التداوي وهكذا كما سيذكر بعض الأمثلة. قال والله تعالى أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسنة وهي من قدر. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، سواء هنا يعني بمعنى من أساء إليك فأحسن إليه أو بمعنى إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني بمعنى إذا أسأت فأتبع هذه السيئة بحسنة تمحو أثر هذه السيئة. فهذا من مدافعة السيئات الحسنات حتى تغلب الحسنات السيئات وترجح عليها ويكون ذلك سببا في النجاة. فالسيئة هي بقدر الله سبحانه وتعالى وأمر الله تعالى بدفعها بالحسن. قال وكذلك الجوع من قدره وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات عاصيا. لو أن شخصا قال والله خلاص لابد أن أستسلم لقدر الله وهو جائع لا أفعل أي شيء لتغيير يعني ما قدر عليه يبقى جائعا إلى أن يموت، قال مات عاصيا. وكذلك البرد والحر والعطش كلها من قدره. وأمر بدفعها بأقدار تضادها. البرد يدفعه في وسائل التدفئة في الثياب وتدفئة في المكان، وكذلك الحر يدفعه بالتبرد بالماء البارد ووسائل التبريد، والعطش يدفعه بالشراب وهكذا. وكل هذه سواء الدافع والمدفوع كله من قدر الله سبحانه. قال والدافع والمدفوع والدفع من قدره، الدافع من قدر الله والمدفوع من قدر الله، وعملية دفع القدر بالقدر هي نفسها أيضا من تقدير الله سبحانه. قال وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح، إذ قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقا نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله، هي من قدر الله، وترد قدر الله، ويرد قدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى. قال وفي الحديث الآخر إن الدعاء والبلاء ليعث اللجان بين السماء والأرض، ليعث اللجان يعني يتصارعان ويتدافعان بين السماء والأرض. يكون الدعاء صاعد إلى الله تعالى، إليه يصعد الكلم الطيب، والدعاء من الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله، والبلاء نازل أيضا، كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. فالبلاء نازل يعني من فوق، والدعاء صاعد، ويعتلجان يتصارعان بين السماء والأرض يتدافع عليه. فإذا العبد يعني ألح على الله تعالى في الدعاء وتضرع إليه أكثر من الدعاء والتضرع وأخذ بأسبابه، فإذا شاء الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء يدفع البلاء ويمنع وقوعه. فهنا يقول يعني العلماء أن الله سبحانه وتعالى يعني يقدر مقادير مشروطة بشروط، مشروطة بشروط، فالله سبحانه وتعالى يقدر أن هذا العبد إذا دعا، يقدر الله سبحانه وتعالى بلاء على العبد، وأن هذا البلاء سيحد عليه إذا لم يدعو برفعه، وأنه إذا دعا برفعه لا يحد عليه هذا البلاء. فالبلاء يعني مقدر عليه بشرط ألا يدعو بما يرفع هذا البلاء، وأن إذا دعا فإنه سيرفع عنه هذا البلاء. ويقدر الله تعالى أن زيدا سيدعو ويرتفع عنه البلاء، وأن عمرا مثلا لن يدعو عليه البلاء، فكله بتقدير الله سبحانه وتعالى. مثل ما يذكر العلماء أيضا في مسألة يعني صلة الرحم وأثر صلة الرحم على الرزق والأجل. فالرزق والأجل مكتوب، يعني هناك أربع كلمات تكتب، والعبد في رحم أمه يبعث الله تعالى ملكا، عندما يتخلق الإنسان في رحم أمه يبعث الله تعالى ملكا فيؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وعمله وعمره وشقي أو سعيد. فالرزق والأجل مكتوب الإنسان في رحم أمه، وقبل ذلك قبل خلق السماوات والأرض مكتوب في اللوح المحفوظ. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول يعني إن الرجل يقول من أراد أو أن يبسط له في رزق وينسأ له في أثره، يعني يطال في عمره، فليصل رحمه. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فمعناها أن صلة الرحم تكون سببا في طول العمر وزيادة الرزق. كيف نوفق بين كون العمر مكتوبا وان صلة الرحم تزيد العمر؟ فهنا نفس الشيء يذكر اهل العلم، ان الله سبحانه وتعالى قدر لهذا العبد انه اذا وصل رحمه مثلا عاش مثلا 50 سنة، اذا لم يصل رحمه سيعيش 20 سنة مثلا، كله بقدر الله سبحانه. ويقدر الله تعالى ان هذا الشخص سيصل رحمه ويعيش مثلا 50 سنة بسبب أنه وصل رحمه، وأنه لو لم يصل لعاش 20، لكن الله تعالى قدر أنه سيصل ويعيش أكثر وهكذا. فقد يكون العبد قدر له عمر معين إذا لم يصل رحمه وعمر آخر إذا وصل رحمه ويقدر لهذا أنه سيصل رحمه ويعيش إلى العمر الأطول والآخر سيقطع رحمه ويعيش العمر الأقل وهكذا وكله بتقدير الله سبحانه وتعالى وكله بتقدير الله سبحانه وتعالى يعني قد حتى لا يقول قائل مثلا يقول يعني طيب ما مثلا نعرف شخصا مثلا كان يصل رحمه وكذا وعاش مثلا مثلا عمره 30 ولا 40 وفي شخص عاق وكذا وعاش مثلا 90 سنه ويقال حتى العاق القاطع الرحم هذا الذي عاش مثلا 90 سنه يمكن لو وصل رحمه يمكن كان يعيش 100 ولا 120 والذي عاش مثلا 30 سنه وكان يصل رحمه يمكن لو قطع رحمه يمكن كان مات 10 ولا 15 بسبب صله الرحم يعني زيد له في عمره كله بتقدير الله سبحانه وتعالى ونفس الشيء في الرزق وكذا فهذا من دفع قدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى قال واذا طلق العدو الكفار بلد الاسلام طلقوه بقدر الله فيحل للمسلمين الاستسلام للقدر وترك دفعه بقدر مثله وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره وكذلك المعصية إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع موجبها بالتوبة موجبها يعني آثارها يعني موجب بالفتح اللي هو معنى الآثار فادفع موجبها بالتوبة النصوح وهي من القدر قال فصل ودفع القدر بالقدر نوعان أحدهما دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع الشيء الذي قدر لكنه لم يقع على العبد بالفعل يعني انعقدت أسباب وجدت الأسباب التي تؤدي إلى حصوله لكنه لم يحصل بعد بأسباب أخرى من القدر تقابله فيمتنع وقوعه كدفع العدو بقتاله ودفع البرد والحر ونحوه يعني مثلا البرد الشديد والحر الشديد والجوع وكذا هذه الأشياء أسباب يعني قد تؤدي إلى الهلاك وقد تؤدي إلى فهي الأسباب قد تؤدي إلى ضرر كبير وهذا الضرر هو لم يحصل بعد لكن أسبابه وجدت فالإنسان هنا لا يستسلم لهذه الأسباب التي وجدت حتى تحصل أثارها ونتائجها وإنما يدفع هذه الأسباب للأسباب التي تقاومها حتى يمنع الضرر الأكبر كذلك الأعداء إذا هاجموا البلد هذا السبب قد يؤدي إلى قتل أهله والاستيلاء عليه ولو حصل هذا هو بقدر الله لكن يدفع قبل أن يستولوا على البلد وقبل أن يقتلوا أهله فالمسلم يقاومهم ويجاهده فالسبب قد انعقد للاستيلاء على البلد وإهلاك الحرس والنسل وكذا لكن هو بقدوم الأعداء مثلا وتهيئهم للقتال فيدفع هذا السبب يمنع النتيجة أن تقع ويدفع السبب بسبب آخر وكله من قدر الله سبحانه الثاني دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله النوع الأول اللي هو من باب الوقاية خير من العلاج يعني هو يدفع الشيء قبل وقوعه لمدافعة أسبابه حتى يقطع الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الضرر والثاني ضرر وقع بالفعل وحصل وهو من تقدير الله تعالى فيرفعه بعد الوقوع مرات العلماء يقولون الدفع أسهل من الرفع الدفع أسهل من الرفع الدفع اللي هو منع الشيء أن يقع أسهل من الرفع اللي هو بعد ما الشيء وقع ويحاول أن يرفع شيء اللي هو الإزالة رفع الإزالة بعد الوقوع النوع الثاني اللي هو دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله ك كدفع قدر المرض بقدر التداوي. عند النوع الاول اللي هو مثلا يدفع اسباب المرض باسباب الوقايه يعني قبل حصول المرض. شوف مثلا الاسباب التي تؤدي الى المرض ويحاول ان يتوقاها يعني مثلا الافراط في اكل السكر، الافراط في اكل الملح، والافراط في السمن، والافراط في الاشياء هذه مثلا التي تؤدي الى امراض معينه، فيحاول ان يتوقع ايه اسباب الامراض قبل وقوعها بقدر الله. وهو يدفع يعني هذا ليس نقصا في التوكل يعني، هو متوكل على الله كل شيء بقدر الله، بس ياخذ بالاسباب التي تمنع حصول المكروه قبل وقوعه. فالنوع الثاني هو خلاص قدر عليه ووقع المرض وحصل، هو ياخذ بالاسباب التي يحاول بها رفع المرض بعد وقوعه والتعافي منه بعد الصوم. كدفع قدر المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان. والإساءة يعني لو ساءت المخلوقين إليك تدفعها بالإحسان إليهم قبل أن حتى لا يسيئوا إليك. فهناك يعني ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهناك دفع إساءة الناس إليك بالإحسان، إما قبل الوقوع يعني تحسن إلى الناس حتى لا يعني حتى لا يسيئوا إليك، أو بعد وقوع الإساءة بغرض رفع الإساءة بعد وقوعها وتغيير هذا الحال يعني بعد وقوعه فيتركون الإساءة. وكذلك نتكلم عن الذنوب يعني فالإنسان يدفع المعاصي قبل وقوعها بالأخذ بأسباب الوقاية منها والسلامة منها وكذا. فإذا وقع الذنب فهنا إيه رفع هذا الذنب بعد وقوعه بالتوبة إلى الله سبحانه. قال فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار. هذا معنى كلام الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله لما قال إيه نازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعا للقدر لا مستسلما للقدر. فقصد هذه المعاني يعني الإنسان لا يستسلم للأقدار فلا يدافعها، وإنما يدافع الأقدار بالقدر. قال فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار، لا الاستسلام لها وترك الحركة والحيلة، فإنه عجز والله تعالى يلوم على العجز كما ورد في فإذا غلب وضاقت به الحيل ولم يبق له مجال. وطبعا مرات العجز يأتي يعني في وصف شيء اختياري، يعني بمعنى أن الإنسان يترك مقاومة ما يضره ويستسلم له، وهذا المعنى المقصود هنا الذي يلوم الله تعالى عليه. لكن العجز هو الخارج عن اختيار الإنسان وإرادته يعني شيء لا حيلة له فيه، لا يلوم الله تعالى صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من العجز والكسل. العجز إذا جاء في مقابل الكسل يعني هنا ألفاظ إذا اجتمعت افترقت. إذا اجتمع العجز مع الكسل يكون مقصود بالكسل هو عدم الرغبة في فعل الخير يعني أو في فعل ما ينفع الإنسان، والعجز هو عدم القدرة على فعل ما ينفع الإنسان. الكسل هو عدم الرغبة والإرادة في فعل ما يدفع الإنسان أو دفع ما يضره، فهذا يسمى الكسل يعني. أما العجز اللي هو إذا جاء في مقابل الكسل فيكون مقصود اللي هو عدم القدرة يعني. قد توجد أحيانا يكون الإنسان راغبا في فعل شيء ينفعه في دينه أو دنياه لكنه يعني لا يقدر عليه، الشيء مثلا يحتاج إلى مجهود بدني أو يحتاج إلى أموال أو كذا وهي غير موجودة عنده، فيكون يعني عاجزا عن شخص مثلا يريد أن يحج وليس عنده مال أو ليس عنده قدرة، فهنا يكون عاجزا. هناك شخص آخر مثلا صحيح البدن وعنده أموال وعنده قدرة على الحج لكن يتكاسل ويحج وهكذا يعني في كل خير سواء في أمر الدين أو الدنيا. لكن إذا جاء العجز وحده مرات يشمل الكسل يعني في الكل. قال فإذا غلب وضاقت به الحيل ولم يبق له مجال فهنالك الاستسلام للقدر والانطراح كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء. أما إذا شيء إنسان أخذ بكل ما في وسعه من الأسباب وانقطع به الأسباب خلاص يعني أخذ بالأسباب التي في وسعه ما عاد في يده شيء آخر يفعله. فهنا يكون الاستسلام للقدر وانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني كالميت بين يدي الإيه الغاسل يعني. فهو يحمل هنا هذه الكلمة التي يعني ربما ذكرها بعض أهل العلم أن الإنسان ينطرح بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي المغسل وكذا. فيقول مقصود به يعني الإنسان يستسلم لأقدار الله سبحانه وتعالى في الشيء الذي يعني بذل كل ما في وسعه وليس معه شيء آخر يعني زيادة على ما فعل يستطيع أن يفعله في مدافعة القدر بالقدر وحل به شيء يكرهه أو كذا. عليه أن إيه أن يستسلم لقدر الله سبحانه. لكن ليس المقصود بهذا أن الإنسان يترك مدافعة القدر في الشيء الذي يقدر على مدافعته بقدر الله سبحانه. قال وهنا ينفع الفناء في القدر علما وحالا وشهودا اللي في حالة العجز التام وعدم القدرة على مدافعة القدر. فهنا الفناء في القدر أنه خلاص يعني يشهد تقدير الله سبحانه وتعالى. وأما في حال القدرة وحصول الأسباب فالفناء النافع يعني لأن إيه مرات مسألة الفناء في القدر مرات البعض يستعملها استعمالا خاطئا بمعنى أن يترك الأمر بالمعروف ويترك النهي عن المنكر ويترك الجهاد ويترك التوبة من المعصية لأنه إيه يشاهد القدر فكأنه لا يشاهد المعصية ولا يعني ولا فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يتوب ولا كذا ولا يجاهد الأعداء لأنه إيه يشاهد أن هذا الشيء بقدر الله ويفنى عن ملاحظة يعني يغيب عن ملاحظة أن هذا الشيء يعني يكرهه الله تعالى وأمر بمجاهدة أهله وأمرهم بالمعروف فيغيب عن هذا ويغيب يعني عن الأمر الشرعي ويشهد الحقيقة الكونية والقدر فيفنى بالقدر عن رؤية الأمر الشرعي. هذا خطأ. لكن إذا كان في حالة يعني الأخذ بكل ما في الوسع من الأسباب ثم حصل شيء من قدر الله تعالى ليس الإنسان حيلة ولا طاقة في دفعه فهم يفنى في القدر. وأما عند القدرة على مدافعة القدر يعني هناك أسباب في وسع الإنسان أن يأخذ بها ليدافع بها القدر قدر الله بقدر الله فالفناء النافع أن يفنى عن الخلق بحكم الله وعن هواه بأمر الله. الإنسان يفنى عن الناس بحكم الله سبحانه وتعالى ويفنى عن هواه عما تهواه نفسه بأمر الله سبحانه وتعالى فيفعل ما أمره الله به ولو كان مخالفا لهوى نفسه ينسى هوى نفسه ويشاهد إيه ما أمره الله به فيمتثل لأمر الله ويفنى عن الخلق إن الخلق يعني هذا الشيء يعجبهم ولا ما يعجبهم فكأنه لا يراهم وينفذ إيه حكم الله سبحانه وتعالى. وعن إرادته ومحبته بإرادة الله ومحبته نفسه تريد أشياء وتحب أشياء يعني لا يلاحظ هذا الشيء يغيب عنه ويشهد إيه ما الذي يحبه الله وما الذي يريده الله فيفعل ما أحبه الله وأراده. وعن حوله وقوته بحول الله وقوته وإعانته فهذا الذي قام بحقيقة إياك نعبد وإياك نستعين علما وحالا والله المستعان. الفصل اللي بعده يعني قال فصل قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء. نقرأ العبارة ثم يشرحها الإمام القيم رحمه الله. قال تمييز التقية من العزة ونسيان الجناية والتوبة من التوبة. يعني باختصار سرائر حقيقة التوبة. حقيقة التوبة كما مر هو ما تتحقق به التوبة وما تثبت به التوبة فلها أسرار. السرائر يعني زي معنى يعني الشيء الذي يكتم أو البواطن أو يعني ما تتحقق به التوبة ثلاثة أشياء. أول واحدة الأشياء الخفية يعني سرائر حقيقة التوبة يعني أشياء خفية لابد من انتباه إليها بها تتحقق. أول واحدة قال تمييز التقية من العزة. التقية هنا يقصد يعني تقوى الله سبحانه وتعالى واتقاء غضب الله، تمييزه من العزة اللي هي يعني ما يحصل للمؤمن من العزة في الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فيعني الغرض يكون غرض الإنسان من التوبة أن يتقي عذاب الله سبحانه وتعالى، وليس غرضه أن يعز في الدنيا بطاعة الله العز بطاعة الله. هذه ثمرة وأثر من أثر الله، بس لا تكون هي المقصود والهدف من التوبة. يعني ينبغي أن يكون الهدف من التوبة هو اتقاء غضب الله سبحانه وتعالى. قال ونسيان الجناية، يعني من يعني ينبغي للتائب خاص إذا تاب وتحققت توبته أن ينسى الجناية، أن ينسى الذنب. وهذا الموضوع سيتكلم عنه المؤلف، يعني يقول متى يكون نسيان الذنب نافعا ومتى يكون ضارا، له أحوال يعني سيذكرها إن شاء الله. قال والتوبة من التوبة، وأن يتوب من التوبة. وهذا أيضا سيوضحه المؤلف ويبين أن المقصود بالتوبة من التوبة يعني له معاني حسنة أيضا صحيحة مقبولة ومعاني صحيحة. المعنى الصحيح للتوبة من التوبة منها مثلا أن يتوب من العجب بالتوبة، يعني أنه لا يعجب بعمل من التوبة، عمل صالح، والأعمال الصالحة قد يعجب بها الإنسان ويتفاخر بها على الناس وأن تائب وأن تعاصي فيعجب بعمله، فيتوب من التوبة يعني يتوب من الإعجاب بها، أو يكون بمعنى التوبة مما في التوبة من تقصير ونقص. يعني لأن التوبة مهما تاب الإنسان قد تكون توبته غير مقبولة عند الله تعالى، وقد يكون فيها شيء من النقص والخلل، فهو لا يركن يعني لأنه تاب فيترك التوبة، لأنه باستمرار محتاج أن يتوب من تقصيره في توبته وإخلاله بشروطها أو نقص حصل فيها أو كذلك. قال لأن التائب داخل في الجميع، في كلمة جميعا يعني من قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني الله تعالى عندما قال وتوبوا إلى الله جميعا، كلمة جميعا هذه يدخل فيها التائب، يعني هذا التائب هو واحد من هذا الجميع الذي أمره الله بالتوبة، هو واحد من هؤلاء. قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فحتى التائب هو مأمور أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال فأمر التائب بالتوبة. هذه السرائر الثلاثة يعني أمور باطنة خفية لا يتفطن لها، يعني ينبه عليها المؤلف. الأول واحدة اللي هي تمييز التقية من العزة. قال يريد بتمييز التقية من العزة أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله، وهو خوفه وخشيته والقيام بأمره واجتناب نهيه، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله تعالى يخاف عقاب الله. لا يريد بذلك عز الطاعة، يعني لا يكون الهدف من التوبة أن يعز بها في الدنيا ويحصل له رفعة وتميز عن العصاة، فلا يعني ينبغي للتائب ألا يقصد هذا المعنى، وإنما هذه ثمرة ستحصل له لكن لا تكون هي الهدف منها. قال فإن للطاعة وللتوبة عزا ظاهرا وباطنا، فلا يكون مقصوده العزة وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة، فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة. إذا ندم الأسرار الخفية، يعني بعض الناس يتوب حتى يعز بذلك، ويعني شعر بالهوان والذل من أثر المعصية وكذا، فيتوب حتى يكون عزيزا يعني باطنا وفي قلبه وظاهرا بين الناس وكذا بأنه تائب ويكون إنسان محترم بين الناس ويشعر في نفسه يعني بالعزة وكذا. فمرات يطغى هذا الهدف على التائب بحيث يصبح الهدف الأساسي من التوبة على حساب يعني أن يكون خائفا من عقاب الله تعالى راجيا ثواب الله. قال وفي بعض الآثار مدخولة يعني فيها
نقص
فيها نقص يعني دخلها نقص خلل مشوبة يعني الشيء المدخول اللي هو المشوب بما ينافيه. الشيء المغشوش يقال له مدخول. قال وفي بعض الآثار أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قل لفلان الزاهد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العزة ولكن ما عملت فيما لي عليك. رجل يعني طائع لله تعالى وزاهد في الدنيا هنا في الأثر يعني أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء فقال إيه قل لهذا الفلان الزاهد هذا زهدك في الدنيا تعجلت به الراحة ارتحت من الدنيا لأن التعلق بالدنيا يشتت القلب ويشغل الفكر والبال والصاحب والهموم اللي عنده أموال وكذا مهموم كيف يجمع المال وبعدين مهموم كيف يحفظ المال فأنت ارتحت إيه بزهدك في الدنيا نلت به الراحة في الدنيا فتنام مرتاحا وتستيقظ مرتاحا وطاعتك التي أطعت بها الله تعالى هذه نلت بها العزة ولكن ما عملت فيما لي عليك ما الذي عملته شكرا لله تعالى على نعمه. قال يا رب وما لك علي بعد هذا. فهذا الرجل الزاهد قال يا رب ماذا أعمل يعني زاهد في الدنيا وأطاع الله ماذا يستطيع أن يعمل يعني بعد نعمه. قال هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا. طيب قال يعني أن الراحة والعزة حظك وقد نلتهما بالزهد والعبادة ولكن أين القيام بحق العز والراحة هذه حظ العبد يعني ولكن أين القيام بحقي بحق الله تعالى وهو الموالاة في والمعاداة في. قال فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك علما وحالا وكثير من الصادقين يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم وهم في الصادقين كالصادقين في الناس. يعني الصادقون مع الله تعالى هو يعني صدق الحال مع الله سبحانه وتعالى هناك يعني يسمى صدق الحال وصدق الحديث. صدق الحال اللي هو يعني مقابل النفاق ويعني مرات الله سبحانه وتعالى يقابل بين المنافقين والصادقين فالمؤمن الصادق هو المخلص لله تعالى فهذا صدق الحال مع الله تعالى. فيقول الصادقون في صدق الحال يعني هم قلة كالصادقين في الحديث بين الناس يعني نسبة الصادقين في حديثهم الذين لا يكذبون قط بين الناس في الحديث فكما أنهم قلة أكثر من الناس يقع منهم كذب ويقع فكذلك صدق الحال مع الله تعالى أيضا أهل القلة يعني وأكثر الناس يعني يقع منهم كذب في هذا الباب يعني. بعدها تكلم عن مسألة نسيان الجناية قال فهذا موضع تفصيل هل أصلح للتائب أن ينسى الذنب أو أنه يذكر الذنب ممكن نجعله إن شاء الله بس